السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تحدثنا في اللقاء السابق وكان اللقاء الثالث عن بعض المصنفات التي تناولت علم أصول الفقه بالتدوين، وبينا أن علم الفرائض أو علم المواريث بالتدوين، وبينا أن علم الفرائض تم تدوينه في بطون كتب الحديث أولا، ثم اعتبارا من القرن الرابع الهجري بدأ علم الفرائض يتم تناوله من خلال كتب الفقه. وتحدثنا عن كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي عليه رحمة الله. والإمام مالك ولد في سنة 97 من الهجرة، يعني ولد في نهاية القرن الأول، ومات عليه رحمة الله في سنة 179 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مات عنده حوالي 82 سنة، ومات في القرن الثاني الهجري في أواخره. وتناول علم الفرائض بالتدوين في موطئه. في القرن الثاني الهجري هنجد أن هناك بعض الكتب دونت في فقه الفرائض. على سبيل المثال، كتاب الفرائض لابن شبرمة، وكتاب الفرائض لابن أبي ليلى، وكتاب الفرائض لأبي ثور. ابن شبرمة اللي هو عبد الله بن شبرمة ابن الطفيل، وكان عليه رحمة الله من التابعين في الكوفة، وكان كما قيل كان نظيرا لأبي حنيفة، وقد روى عنه أنس بن مالك وعبد الله بن المبارك والسفيانان، السفيانان يعني سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، كما روى عنه شعبة ابن الحجاج، وروى عنه هيب وغيرهم، وكان قاضيا لأبي جعفر المنصور على الكوفة، وقد استشهد به البخاري في صحيحه. له كتاب ابن شبرمة في المواريث أو في علم الفرائض، ولكن هذا الكتاب لم يصل إلينا. ابن أبي ليلى اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان مفتي الكوفة وكان قاضيها، وروى عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح، وهو الذي كان نظيرا لأبي حنيفة في الفقه، ولكن انشغل بالقضاء فساء حفظه في الحديث. ولذلك هنجد أن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله لينه، وكذلك فعل يحيى بن معين، ولم يأخذ بحديثه أبو داود السجستاني. والإمام أحمد له مقولة شهيرة في ابن أبي ليلى، يقول فقهه أحب إلينا من حديثه، فقهه أحب إلينا من حديثه، مع اتفاقهم على جلالته وعلى علو منزلته. والجزجاني ترك حديثه، وسبحان الله يقول عنه وهو من أفقه أهل الدنيا، يعني هو لا يأخذ بحديثه كحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على الرغم من ذلك يقول أنه من أفقه أهل الدنيا. وأبو يوسف القاضي كان يثني عليه، أبو يوسف معروف اللي هو صاحب أبي حنيفة، وأبو حنيفة له صاحبان، إذا قيل في الفقه قال الصاحبان، فالمقصود بذلك هو أبو يوسف القاضي قاضي القضاء، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم قاضي القضاء، ومحمد بن الحسن الشيباني. وأبو يوسف أسن من محمد بن الحسن الشيباني، وهو أيضا شيخه، كلاهما تتلمز على أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن الشيباني لازم أبا يوسف بعد وفاة أبي حنيفة. يبقى محمد بن الحسن الشيباني تتلمز على أبي حنيفة مباشرة، وتتلمز على يد أبي يوسف القاضي أيضا. فيقول أبو يوسف القاضي عن ابن أبي ليلى: ما ولي القضاء أفقه ولا أورع ولا أصدق منه. سبحان الله، من شدة إجلاله وتقديره والثناء عليه. ولا يتعارض ذلك مع ما ورد عن أحمد بن حنبل وعن يحيى بن معين وأبو داود السجستاني من أنهم ردوا حديثه ولينوه في الحديث. ليه؟ لأنه انشغل بالقضاء عن مدارسة العلم، قالوا شغل بالقضاء فساء حفظه. وعندنا ابن لهيعة القاضي المصري الشهير أيضا حديثه يرد ويضعف في الحديث مع اتفاق الناس على أمانته وعلى عدالته. ولذلك الجزجاني يقول عن ابن أبي ليلى أنه من أفقه أهل الدنيا، ورغم ذلك لم يأخذ بحديثه أو لين حديثه. أما أبو ثور، فأبو ثور اللي هو إبراهيم ابن خالد، وشهرته أبو ثور الكلبي، كان من أهل العراق، وكان من أصحاب أبي حنيفة النعمان اللي هم بيسموهم أهل الرأي. ولما قدم الشافعي إلى العراق كان أبو ثور ممن يستهزئون بالشافعي، هو والكربسي علي بن حسين الكربسي وغيرهم، حتى ورد عنهم أنهم قالوا لبعضهم البعض: جاءنا رجل من أهل الأثر يتفقه. رجل من أهل الحديث، كانوا بيسموا أهل الأثر. ليه؟ الأثر اللي هو موطئ القدم، موطئ القدم على الرمال، فالإنسان لما يسير على الرمل يترك أثرا، فسموا أهل الأثر لأنهم يقتفون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. حتى ورد عن سلفنا عليهم رحمة الله أنهم قالوا: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني لو في سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين كيف يحك المرء رأسه، ينبغي أن يستنى به، يعني يهرش رأسه كده إزاي. لو في سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تستنى به. من شدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة اقتفائهم لأثره صلوات ربي وسلامه عليه. جاءنا رجل من أهل الأثر يتفقه، فقم بنا نهزأ به. يقول أبو ثور: فسألناه فما زال يجيب حتى أظلم علينا، فتركنا بدعتنا واتبعناه. البدعة التي يشير إليها أنهم كانوا يردون حديث الأحاد ولا يقبلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحاد إلا بشروط: ألا يروي الراوي، ألا يخالف الراوي ما يرويه، وألا يكون الحديث في أمر يشتهر به أو تعم به البلوى أو في أمر مشتهر، وألا يخالف القياس، يعني لا يخالف الرأي اللي هو القياس، الحديث لا يخالف القياس. وعندهم إذا خالف الحديث القياس لا يلتفت إلى الحديث ويرد. فأبو ثور بعدما كان من أصحاب الرأي وكان من أصحاب أبي حنيفة انتقل حتى عد من الشافعية، عد من الشافعي. وأبو ثور عليه رحمة الله معروف بأنه فقيه، وإن كان له بعض المسائل التي خالف فيها العلماء. يعني أبو ثور عليه رحمة الله له مسألة شهيرة جدا، وهذه المسألة هي إباحة ذبائح المجوس. خالف بها إجماع أهل العلم حتى تحدث في حقه الإمام أحمد وقال: بلغنا أن أناسا يبيحون ذبائح المجوس. وخالد بن إبراهيم أو أبو ثور عليه رحمة الله نظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فظن أنه تباح نساؤهم وتباح ذبائحهم، وإنما المقصود أن تؤخذ الجزية منهم دون إباحة نكاح نسائهم ودون أن تحل ذبائحهم. ولكن خالف أبو ثور عليه رحمة الله إجماع علماء المسلمين في هذه المسألة وأجاز ذبائح المجوس، فلا تذكر هذه المسألة إلا وتذكر مخالفته وشذوذه في هذه المسألة، لأنه شذ فيها مخالفا علماء المسلمين من السلف والخلف، حتى تحدث في حقه الإمام أحمد بن حنبل، وعلى الرغم من ذلك كان يعرف له قدره، فلما مات ورجع عبد الله ابنه من جنازته سأله أبوه: أين كنت؟ قال: كنت أصلي على أبي ثور. فقال: كان فقيها يرحمه الله، يقر له بالفقه وبالعلم رحمة الله على علمائنا. وبهذه المناسبة فقد خرج أبو داود في سننه وابن ماجه في سننه له، وذكر البعض أن الإمام مسلم أخرج له في صحيحه، ولكن خالد بن إبراهيم الذي أخرج له مسلم في صحيحه هو خالد بن إبراهيم اليشكري وليس أبو ثور كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي، والله سبحانه أعلى وأعلم. وهذه الكتب الثلاثة، كتاب أبي ثور وكتاب ابن أبي ليلى وكتاب ابن شبرمة، من الكتب المفقودة التي لم يعثر عليه، وإن كان العلماء قد أشاروا إليها، كانت موجودة في أزمانهم ولكنها فقدت بعد ذلك. فإحنا عندنا هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله، يعني ماتوا في القرن الثاني الهجري ولم توجد هذه الكتب وفقدت، لكن أول كتاب نقل إلينا من كتب الفقه وسنعرض له إن شاء الله كان كتاب الفرائد للثوري عليه رحمة الله. في هذا الوقت كانت كتاب الفرائد يصنف ويدون في كتب الحديث وليس في كتب الفقه. عرضنا في الحلقة الماضية لموطأ الإمام مالك وكيف أنه نقل إجماعات أهل المدينة في كتاب الفرائد. هنعرض لبعض الكتب الأخرى، منها مصنف عبد الرزاق الصنعاني، وعبد الرزاق وأبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري من أهل حمير، أي أنه من أهل اليمن وهو صنعاني، توفي عليه رحمة الله في أوائل القرن الثالث الهجري في سنة 1100، يعني مات سنة 211 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. له كتابه اللي هو المصنف الذي جمع فيه بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأثار التي وردت عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب طبعه المجلس العلمي بالهند، وكان يقوم على نشره وتوزيعه المكتب الإسلامي ببيروت، وطبع طبعة بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة دي كانت في 11 جزء. ابن أبي شيبة خصص منه كتابا بعنوان كتاب الفرائض. كتاب الفرائض ده رقمه 26 في كتب المصنف. افتتحه بباب بعنوان ما قالوا في تعليم الفرائض. ذكر فيه قال عبد الله من تعلم القرآن، عبد الله أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال عبد الله من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض، ولا يكن كرجل لقيه أعرابي فقال له أمهاجر أنت يا عبد الله؟ فيقول نعم، فيقول إن بعض أهلي مات وترك كذا وكذا. بيسأله رجل مات وساب فلان وفلان وساب كذا، كيف نقسم التركة؟ فإن هو علمه، يعني إن عرف يجاوبه، فعلم آتاه الله. وإن كان لا يحسن أو قال له والله معلش أنا آسف ما أعرفش، هيرد عليه الأعرابي يقول له إيه؟ فبما تفضلوننا؟ قال له طب أمال أنت رجل من المهاجرين، فضلك إيه علينا إحنا بقى إيه؟ معشر الأعراب، فبما تفضلوننا يا معشر المهاجرين؟ فسيدنا عبد الله بن مسعود بيحث أصحابه من المهاجرين على تعلم علم الفرائض، وأن هذا العلم ينبغي أن يتعلموه لأن لهم فضل على الناس، فينبغي أن يهتموا بهذا العلم بعدما تعلموا القرآن. من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض، هكذا يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. عندنا صحيح البخاري، هذا الكتاب اللي هو أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل، للبخاري محمد ابن إسماعيل الجعفي البخاري ابن بردزبة ابن شعبة ابن بردزبة، وهو أبو عبد الله، أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله. والإمام البخاري عليه رحمة الله من بخارة، وبخارة بإقليم تركستان الغربي بالاتحاد السوفيتي. الإمام البخاري كان من الاتحاد السوفيتي، ووصل الإسلام قبل نهاية القرن الأول الهجري إلى تشقند وإلى سمرقند وإلى بخارة، يعني وصلت جيوش المسلمين إلى الاتحاد السوفيتي، بل ووصلت إلى أجزاء من الصين. كان قتيبة ابن مسلم الباهلي عليه رحمة الله قائد الجيوش، كان الحجاج ابن يوسف الثقفي أمير العراقين هو اللي كان بيرسل هذه الجيوش في خلافة بني أمية، حتى وصلت جيوش المسلمين لتفتح أجزاء من الاتحاد السوفيتي ومن الصين في القرن الأول الهجري، من سنة 95 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولعدة سنين بعد ذلك. وجيوش المسلمين في الاتحاد السوفيتي وفي الصين وصلت في الصين إلى إقليم إسكينجيانغ ومدينة كشغر التي ما زال الإسلام بها إلى يومنا هذا، في يمكن حوالي 20 مليون مسلم في قلب الصين، لكن لشدة الأسف تمذهبوا بمذاهب شتى وطرائق مختلفة، وأكثرهم لشدة الأسف تشيع في هذه الأيام، نسأل الله السلامة. الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، وصحيح البخاري اسم المصنف في عفوا اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. طبعا احنا بنختصر ونقول ايه صحيح البخاري، لكن اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الإمام البخاري عليه رحمة الله خصص كتابا بعنوان كتاب الفرائد. الكتاب ده مسلسله في كتب الصحيح 85، افتتحه بباب لم يعنونه وإنما ذكره مغفلا، يعني ما قالش باب كذا، لا قال باب فقط بدون أن يضيف إليه شيء. وأورد فيه أحاديث، أول حديث فيها حديث جابر بن عبد الله يقول: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيا، فأتاني وقد أغمى علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فأفقت، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث. بيبين نزول سبب لنزول آيات المواريث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما، وكان أبوه قد مات وترك له 9 بنات خرقوات صغيرات السن، فتزوج بامرأة ثيب لتقوم على أمرهن، وكان دون 20 من عمره، فلما مرض خشي أن يموت كلالة ليس له ذرية وليس له عقب، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أفعل في مالي؟ فنزلت آيات المواريث. يبقى ممكن يستفتونك قل الله يفتيك، يبقى المقصود هنا الآية التي في آخر سورة النساء. أيضا ورد عن سعد بن أبي وقاص: إني رجل ذو مال وليس لي إلا ابنة، يقول فنزلت آيات المواريث. يبقى ممكن تكون الآيات اللي فين، اللي في أول السورة، وليس ثمة ما يمنع أن يتعدد سبب النزول، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن ما أراه والله أعلى وأعلم أن آية جابر بن عبد الله ليه الكلالة التي في آخر سورة النساء، وما نزل بشأن سعد بن أبي وقاص آيات المواريث فهي المتقدمة في سورة النساء، والله سبحانه أعلى وأعلم. البخاري عليه رحمة الله اختتم كتاب الفرائد الذي في صحيحه بباب بعنوان باب القائف. القائف ده اللي هو بيلحق الأنساب ببعضه. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا، مجزز ده اللي هو القائف، نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. مجزز هذا قائف بيعرف الأنساب والقرابات وما شابه ذلك، فنظر إلى قدم أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد كان أسود كما هو معلوم، يعني كان أسود كلون أمه، وزيد بن حارثة كان أبيض مشب حمرة، فلما نظر إلى هذه الأقدام، إلى قدم أسامة وإلى قدم زيد، ده كبير وده صغير وده أبيض وده أسود، لكن قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني في بعض كده أثر تبص الواحد تقول: آه ده ابن فلان، ليه؟ أصل التانية اللي في الودن هنا زي التانية اللي في الودن هنا، أصل أصبع الرجل ده زي أصبع الرجل ده، أصل المناخير دي زي المناخير دي، أصل السنة دي زي السنة دي، هكذا، أصل العين الحاجب إلى آخره. فهذا الرجل مجزز نظر إلى أسامة ابن زيد فعلم أنه هو ابن زيد بن حارثة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا بالغا من ذلك. عندنا بعد ذلك هنعرض لكتاب الفرائض في صحيح مسلم، ولكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل بأمر الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنتحدث عن كتب الحديث التي خصصت كتبا منها لكتاب الفرائد وتناولته في بعض الأبواب. ذكرنا قبل الفاصل صحيح البخاري، ونعرض الآن لصحيح مسلم. صحيح مسلم أحد الكتب الستة، كتب الستة اللي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجة. هذه الكتب التي اصطلح العلماء على تسميتها بالكتب الستة، واتبعوا في ذلك ما فعله الإمام الحازمي. قبله كان بعض المصنفين أو بعض العلماء يرون أن سادس الكتب الستة هو سنن الدارمي، ثم جاء الحازمي فجعل سادس هذه الكتب هو سنن ابن ماجه، وأخر سنن الدارمي وأخرجها من الكتب الستة، واستقر الأمر إلى الآن على هذا التقسيم والتصنيف. الإمام مسلم عليه رحمة الله، اللي هو شهرته أبو الحسن أو كنيته أبو الحسن، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري عليه رحمة الله وعلى علمائنا، من نيسابور، ونيسابور ببلاد خراسان وهي ببلاد فارس أو بإيران الآن. في كتابه اللي هو الصحيح واسمه المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسند الصحيح المختصر يعني إلى حد ما يشتبه مع صحيح البخاري في الاسم ومعروف بكتاب صحيح مسلم، خصص كتابا لأحاديث الفرائض والمواريث وسماه كتاب الفرائض. وهذا الكتاب رقمه 23 من كتب صحيح مسلم، وجعل هذا الكتاب من أربعة أبواب، أربع أبواب بس في كتاب الفرائض عند الإمام مسلم. الأول بعنوان باب الحق الفرائض بأهله فما بقي فلأولى رجل ذكر، الثاني بعنوان باب ميراث الكلالة، والثالث بعنوان باب آخر آية أنزلت آية الكلالة، والرابع والأخير بعنوان باب من ترك مالا فلورثته. والإمام مسلم أول حديث أورده في صحيحه هو حديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. عندنا أيضا من الكتب التي خصصت كتابا فيها للفرائض أبو داود السجستاني بوب كتابا بعنوان كتاب الفرائض، والكتاب ده رقم 18 في سنن أبي داود، افتتحه بباب بعنوان باب ما جاء في تعليم الفرائض. أورد فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. هذا الحديث للحقيقة في إسناده ضعف، نبينه في حينه بأمر الله، ونحن نتحدث عن الأحاديث التي وردت في فضل علم المواريث أو علم الفرائض. اختتم أبو داود السجستاني عليه رحمة الله، اللي هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني عليه رحمة الله، اختتم كتاب الفرائض بباب بعنوان باب في المرأة ترث من دية زوجها. وكتاب أبو داود السجستاني من أنفع الكتب لدارس الفقه، اللي بيدرس الفقه لا يستغني أبدا عن كتاب أبي داود السجستاني. أيضا كتاب الترمذي، جامع الترمذي أو سنن الترمذي، بيجمع الأحاديث الموجودة في كل باب، فالحقيقة ده أيضا من الكتب النافعة. لكن كتاب أبو داود السجستاني في نفع عظيم جدا لدارسي الفقه. أبو داود السجستاني عليه رحمة الله أورد فيه أن سعيدا، هكذا أوردها سعيد، ده اللي هو سعيد ابن المسيب، أحد الفقهاء السبع في المدينة وتأثر بفقه عمر، وكان عمر يجله وكان يفتي في خلافة عمر. لما عمر يأذن لسعيد بن المسيب بالفتية يبقى ده معناه أن له شأن وله قدر ومنزلة كبيرة، وهو أول الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة الذين انتهى علمهم إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي، أولهم بلا خلاف هو سعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب أو ابن المسيب تزوج ابنة أبي هريرة، وهو الراوي الأول عنه، هو من الرواة الذين نقلوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهو زوج ابنته، أبو هريرة زوجه ابنته ونقل علمه، وكان يفتي في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. سعيد بن المسيب وجده حزن الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت سهل، فقال: لأغير اسما سمانيه أبي. أبو سماه حزن، حزن ده يعني الشيء الصعب الصلب، قال: بل أنت سهل، قال: لأغير اسما سمانيه أبي. يقول سعيد بن المسيب: فما زالت فينا الحزونة بعد. الحزونة دي اللي هي الأخلاق الإيه؟ العسرة الشديدة. فبعض الناس تجد عنده كده شدة، وتجد عنده قسوة وغلظة في المعاملة، وبعض الناس سبحان الله تجد عنده لين ورفق في المعاملة. أبو داود السجستاني عليه رحمة الله أورد أن سعيدا اللي هو سعيد بن المسيب كما ذكرنا قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الدية للعاقلة. الدية معروف الدية اللي هي ما يدفع للقتيل في القتل الخطأ، للعاقلة اللي هي القبيلة أو الذكور الذين يعقلون عن أحدهم، يعقلون يعني بيدفعوا الدية، يعني إذا قتل رجلا من قبيلة أخرى أو من أي مكان وعجز ماله عن الوفاء بالدية اجتمعوا ودافعوا فيما بينهم وتحملوا الجرم عنه. فبيتحملوا عنه ليه؟ وما ذنبهم إيه؟ لأنهم قصروا في تربيته وفي مراقبته وأخطأوا. يبقى لابد أن هم إيه؟ لما يحصل شيء كهذا لابد أن هم يتحملوا معه في هذه الحمالة. فلذلك عمر رضي الله عنه يقول: الغرم بالغنم. زي ما هو لو قتل حد هيدفعوا له الدية، يبقى لو حد قتله هم ياخذوا الدية، الغرم بالغنم. فكان عمر رضي الله عنه يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة في دية زوجها شيئا، أو لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. المرأة ما هوش ورث، الدية مش ورث، هكذا يرى عمر، وإنما العاقلة هي التي ستقوم بالدفع لو كان قتل أحدا، فهي التي تأخذ عندما يقتل. يقول سعيد بن المسيب: لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، هكذا كان يقول عمر، حتى قال له الضحاك بن سفيان. ضحاك بن سفيان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على الأعراب، فقال لعمر رضي الله عنه: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. أشيم الضبابي لما قتل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الضحاك بن سفيان أن يورثها من تركة زوجها. يقول: فرجع عمر رضي الله عنه عن قوله واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ممكن يكون أحد أهل الفضل والمكانة والمنزلة من الصحابة وتغيب عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها ولا يحط هذا من قدره. عمر رضي الله عنه مع جلالة قدره لم يعلم بحديث الاستئذان: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. ذهبت تزور رجلا، خبطت الجرس مرة، خبطت تاني مرة، خبطت تالت مرة، ارجع. واحد يقول لك يا عم ده هو لسه مقابلني كان من ربع ساعة كده طالع، طب خبط تاني بس يمكن مش سامع، يمكن في الحمام، يمكن كذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. ثلاث أربع تنفر رحين، مش كل واحد بقى ثلاث مرات يرن الجرس، ما ينفعش كلهم باستئذان واحد. الراجل يقول لزميله أو أخوه أو صديقه يا راجل أنت كنت فين، ده أنا رنيت عليك 20 مرة في المحمول ما ردتش يا راجل، وهل يجوز أنك ترن عليه 20 مرة؟ الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يرجع فلم يؤذن له فليرجع. الراجل نايم مريح بياكل أي حاجة، يعني الراجل بياكل وده يرن 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 يرن. طب واحد إيده فيها سمك، واحد إيده فيها أي حاجة يا سيدي، الراجل نايم بيصلي عايز يريح مش عايز يرد، لا يمكن. لدرجة يخلي الواحد عايز يمسك المحمول في الأرض، المحمول لشركات المحمول للي اخترعوا المحمول. ليه؟ إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. دي سنن وأداب ينبغي أن نتأدب بها في الاستئذان أيا ما كان نوعه. اتصال في التليفون زي رن جرس على الباب، هذا يزعج وهذا يزعج، خلاص من ظروفه مش سامحة ترد مفيش مشكلة. يا أخي 20 مرة أطلبك ما تردش، ويجوز انك تطلب 20 مرة، يجوز تطلب 10 مرات، يجوز تطلب 4 مرات حتى، لا يجوز شرعا. فعمر رضي الله عنه ما علم بسنة الاستئذان إلا لما أخبره أبو موسى الأشعري، وقام معه أبو سعيد الخدري شهد على هذا الحديث. ها هنا لم يعلم بتوريث امرأة أشيم الضبابي من ازدية زوجه، فأفتى بخلاف ذلك، فلما علم السنة امتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الضحاك بن سفيان أول ما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أمرني أن أورثها من دية زوجه، سمعا وطاعة رجع عن قوله. أما الآن السنة معلومة ويضرب بها عرض الحائط، لا أصل ما عادش ده كان في وقت وفي زمن غير الزمن، الدنيا اتغيرت، الدنيا اتغيرت، اتغيرت في الدنيا ولا في، انت قلت الدنيا اتغيرت، ما قلتش الدنيا اتغير، قول بقى الدنيا اتغير هذا موضوع تاني. انما الدنيا اتغيرت ما للدنيا وما لنصوص الشرع، يا الدنيا تتغير حكم الشرع يتغير في المسألة، سبحان الله العظيم. فالنهاردة انت لا تعلم السنة وعلمتها ارجع اليها، مش تضرب بها عرض الحائط وتستهين بها، يعني سبحان الله العظيم. فها هنا أبو داود في كتاب الفرائض كما ذكرنا ذكر في بداياته حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بالحث على تعلم الفرائض، وفي نهايته ما ورد عن عمر وحديث الضحاك بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في توريث المرأة من دية زوجها. ننتقل إلى سنن الترمذي، احنا كده عرضنا لصحيح البخاري صحيح مسلم سنن أبي داود، ودي سنن الترمذي أو جامع الترمذي رابع كتاب من الكتب الست. الترمذي عليه رحمة الله اللي هو محمد بن عيسى بن ثور بن موسى بن الضحاك الترمذي وكنيته أبو عيسى. الترمذي عليه رحمة الله بلده على الحدود بين أفغانستان وبين إيران، من ترمز أو هي في أفغانستان يمكن، وكان شديد التأثر بالإمام البخاري عليه رحمة الله، لذلك أقول سألت محمد سألت محمد، ومحمد بن إسماعيل البخاري الذي أكثر من النقل عنه وذكر أحكامه على الكثير من الأحاديث في سنن الترمذي أو في جامع. ذكر الترمذي في سننه كتابا بعنوان أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جرت عادته في تسمية الأحاديث. الكتاب الفرائد هذا رقم 27 من كتب سنن الترمذي، وجعل فيه 23 باب. عنوانه بكتاب افتتحه بباب بعنوان ما جاء من ترك مالا فلوراثته. أورد فيه حديث أبو هريرة رضي الله عنه: من ترك مالا في وراثته فلوراثته، ومن ترك ضياعا فإلي. ثم اختتم كتاب الفرائد بباب بعنوان باب ما جاء ما يرث من النساء من الولاء. أورد فيه حديث واثلة بن الأصقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيتها وولدها الذي لعنت عليه. وعقب على هذا الحديث بقوله: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد ابن حرب. يعني أورد الحديث وحكم عليه بالضعف. هنكتفي بهذا القدر إن شاء الله لانتهاء الوقت المخصص لنا. وبقي معنا من الكتب الستة سنن النسائي اللي هو المجتبى، وهذا ليس فيه كتاب للفرائض، لكن السنن الكبرى للنسائي التي اختصر منها المجتبى هو اللي فيه كتاب خاص للفرائض. لذلك إن شاء الله نعرض لي كتاب الفرائض من السنن الكبرى للنسائي، ونعرض أيضا لسنن ابن ماجة، لنتم كتب الفرائض في الكتب الستة، ثم نعرض لسنن الدارمي بأمر الله، باعتبار أن كان سادس هذه الكتب قبل تقسيم الحازمي الكتب الستة إلى النحو الذي نحن عليه، بأن جعل سنن ابن ماجة هي سادس الكتب الستة. ثم نعرض لأول كتاب طبع وبأيدينا في الفقه بعد كتاب ابن أبي ليلى وكتاب ابن ثور وابن شبرمة، اللي هو كتاب الفرائض لسفيان الثوري عليه رحمة الله، لننتقل بعد ذلك إلى مصادر علم المواريث. احنا لسه بنعرض إلى الآن لكتب الفرائض كيف نظمها السلف في كتبهم، وبعضهم أفرد مصنفات لها كما سنعرض بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.